أهلا بالجميع. اليوم عندنا مجموعة مصادر مثيرة للاهتمام، كلها من مطبوعة مغربية واحدة، هي 7 أيام بتاريخ اليوم 24 ديسمبر 2025، لكن مع بعضها بترسم صورة شاملة جدا للمغرب اليوم. يعني رح نتنقل بين قرارات حكومية كبيرة
وتقلبات اقتصادية عالمية،
وصولا لأدق التفاصيل والنقاشات النفسية اللي بتصير داخل بيوتنا.
فعلا، ومهمتنا اليوم هي نحاول نجمع قطع الصورة دي، يعني نشوف إيه الخيط اللي بيربط بين خطة حكومية لتجهيز الشباب للمستقبل الرقمي وبين، خلينا نقول، القلق الصامت اللي ممكن تعيشه بنت في أسرتها،
وكيف إن ارتفاع سعر الذهب عالمياً بيعكس حالة من عدم اليقين.
بالضبط، وكيف نفس الشعور ده بترجم نفسه لصعوبات في علاقاتنا الشخصية. هي رحلة بين العام والخاص.
طيب، خلينا نبدأ من الشأن العام، من السياسات اللي بتشكل المستقبل. المصدر الأبرز بيتكلم عن ملف الشباب. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أعلن عن تأهيل 450 مؤسسة شبابية. للوهلة الأولى الواحد ممكن يفكر إنه مجرد يعني مباني وحيطان.
تماماً، لكن هنا النقطة المهمة، الموضوع أعمق من كده بكتير. التحول الحقيقي مش في الحجر، التحول في الفكر، في المحتوى اللي بيتقدم.
يعني إيه اللي اتغير بالظبط؟
يعني دار الشباب ما عادتش مجرد مكان لقضاء الوقت وخلاص، لأ، صارت منصة للمهارات. بنتكلم عن ورشات عمل في البرمجة، في تطوير الألعاب الإلكترونية أو الجيمينج.
أتوقف هنا لحظة، تطوير الألعاب؟ أقدر أتخيل بعض الأهالي يسمعوا ده ويقلقوا، يعني ممكن يعتبروه تشجيع على إضاعة الوقت.
سؤال مهم جداً، والمقال بيوضح النقطة دي. التركيز مش على الاستهلاك، لأ، التركيز على الإنتاج. الورشات دي مش بتعلم الشباب إزاي يلعبوا، بتعلمهم إزاي يصمموا ويبدعوا عوالمهم الخاصة.
أها، يعني بتعلمهم تصميم وبرمجة ورواية قصص رقمية.
بالظبط، فإحنا كده بنحول شغف ممكن يبان سلبي لمهارة مهنية مطلوبة في سوق ضخم.
ده بيغير الصورة تماماً. طيب، هل الاستثمار ده مقتصر على الجانب التقني بس؟
لا، وده اللي بيخلي الاستراتيجية متكاملة. جنب المهارات الرقمية، في تركيز قوي على المهارات الإنسانية والمجتمعية. يعني مثلاً برنامج متطوع لتعزيز المشاركة، وكمان جواز الشباب اللي بيقدم امتيازات. الفكرة هي بناء شخصية متوازنة،
مواطن فعال في مجتمعه، وفي نفس الوقت عنده أدوات العصر الرقمي.
تماماً.
وهذا التركيز على تجهيز الشباب هو بالأساس محاولة للتعامل مع حالة عدم اليقين. وبالحديث عن عدم اليقين، في انعكاس واضح جداً للموضوع ده في الاقتصاد العالمي.
تقصد خبر الذهب؟
بالضبط، سعر الذهب اللي كسر كل الحواجز. المصدر بيقول إن الأونصة تجاوزت 4500 دولار، رقم قياسي.
نعم، وما نراه في سوق الذهب هو تجسيد مالي مباشر لحالة القلق العالمي دي. والمقال بيربطه بعاملين أساسيين: التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا،
والثاني هو توقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرال الأمريكي.
صحيح،
يعني هي معادلة الخوف الكلاسيكية، مش كده؟ لما المخاطر بتزيد، الناس بتجري على الحاجة اللي تقدر تمسكها في إيديها.
بالضبط، سعر الذهب ممكن نعتبره مؤشر الخوف في الاقتصاد. كل ما يزيد التوتر، يزيد الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن. المستثمرون مش بيشتروه عشان أرباحه، بيشتروه عشان بيحافظ على قيمته.
والمثير إن المصدر بيقول إن الموجة دي ما وقفتش عند الذهب بس.
لا طبعاً، الفضة، النحاس، حتى البلاتين، كلهم سجلوا ارتفاعات. وده بيقول لنا إن القلق شعور عام في الأسواق، مش مقتصر على نقطة واحدة.
من الأسواق العالمية دي، خلينا نرجع للداخل ونشوف تفاعل الحكومة مع هموم المواطنين اليومية. في موضوعين لافتين، قطاع سيارات الأجرة والاستعداد لموجة البرد.
نعم، والموضوعين بيعكسوا استجابة الدولة المباشرة لاحتياجات الناس. نبدأ بسيارات الأجرة. الأرقام اللي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بصراحة صادمة. بنتكلم عن حوالي 5000 مخالفة،
وسحب ما يقارب من 1500 رخصة ثقة. دي أرقام ضخمة جداً.
ضخمة جداً، وبتشير لوجود مشكلة هيكلية، مش مجرد حوادث فردية.
طيب، هل دي حملة مؤقتة وخلاص، ولا ممكن تكون بداية لإصلاح حقيقي؟
المقال بيلمح إنها استجابة لضغط وشكاوى متزايدة من المواطنين على جودة الخدمة والأسعار، فالهدف هو استعادة الثقة. لكن سؤالك مهم، هل الصرامة دي هتستمر وتكون هي القاعدة الجديدة؟ الأيام هي اللي هتكشف.
والموضوع التاني اللي بيمس حياة الناس بشكل مباشر هو الاستعداد لموجات برد. اللافت هنا إن في نهجين ماشيين مع بعض،
ودي نقطة مهمة جدا في التغطية. في نهج مزدوج ومنسق. من ناحية عندنا التخطيط المركزي اللي هو المخطط الوطني اللي أعلنه الوزير فلتيد،
وده بيستهدف حوالي 833 ألف شخص. ده الذراع البيروقراطي للدولة.
بالظبط. والذراع الثاني
هو التحرك الميداني السريع والمباشر،
ممثلا في مؤسسة محمد الخامس للتضامن. المصدر بيقول إن المؤسسة بتعليمات ملكية ما انتظرتش، بدأت بالفعل توزيع المساعدات. يعني في أكتر من 5400 أسرة في جبال الريف استلمت مساعدات بالفعل. التكامل ده بين التخطيط والاستجابة الفورية نموذج مهم جدا.
جميل. إحنا اتكلمنا عن شبكات الأمان الحكومية الكبيرة، لكن المصادر بتنقلنا دلوقتي لشبكات أمان من نوع تاني خالص اللي موجودة جوه الأسرة. وهنا في مفهوم لافت جدا، متلازمة البنت الكبرى. الموضوع ده ما بقاش مجرد ترند على السوشيال ميديا، صح؟
لا طبعا، المقال بيأكد إن علم النفس بدأ يتعامل معاه بجدية كبيرة. دي ظاهرة حقيقية ليها جذور اجتماعية عميقة. البنت الكبرى في أغلب الأحيان بتتحول بشكل واعي أو غير واعي من الأهل للأم التانية في البيت. هي المسؤولة المنظمة اللي الكل بيعتمد عليها،
وده بيكسبها مهارات قيادية من بدري. والمصدر بيقول إنها غالباً بتكون ناجحة جداً في دراستها وشغلها. طيب فين المشكلة إذن؟
المشكلة في التكلفة الخفية، في الثمن النفسي. يعني كأننا بندرب بناتنا الكبار على النجاح المهني على حساب صحتهم النفسية. نفس الصفات اللي بتخليهم قياديات رائعات زي المسؤولية العالية بتتكون من خلال كبت احتياجاتهم الخاصة. بتتعلم إن دورها تعطي وتدعم مش تطلب وتحتاج.
ده يبدو كأنه فخ نفسي. لو الشعور بالمسؤولية ده متجذر قوي كده، إيه اللي ممكن الأهل يعملوه بجد؟ يعني هل كفاية يقولوا لها ارتاحي شوية؟
سؤالك في محله تماماً. الحل مش في الكلام، الحل في تغيير ديناميكيات الأسرة نفسها. المختصين في المقال بيقولوا إن المطلوب هو توزيع الدعم العاطفي بشكل عادل.
يعني إيه توزيع الدعم العاطفي؟
يعني لازم يشوفوا ضعفها ويتقبلوها زي ما بيحتفوا بقوتها. لازم يشجعوها تغلط، تطلب مساعدة، تقول لأ. الهدف مش إننا نلغي مسؤوليتها، لأ، الهدف نحولها من عبء نفسي لقوة متوازنة وصحية.
بالحديث عن الأعباء النفسية الصامتة، في موضوع تاني في المصادر مرتبط بالموضوع ده، وهو طريقة تعامل الرجال مع الحزن والفقد.
ارتباطه دقيق جداً، كأنه الوجه الآخر لنفس العملة، ضغوط الأدوار الاجتماعية. المقال بيوصف ما يشبه السجن العاطفي اللي الثقافة المجتمعية بتفرضه على الرجال، فكرة إن الرجولة مرتبطة بالصلابة والصمت،
وإن التعبير عن الحزن بالدموع أو الكلام يعتبر ضعف.
بالظبط. والنتيجة لما الرجل بيواجه فقد مؤلم، بدل ما يعالج حزنه بيلجأ لسلوكيات هروبية،
زي إنه يغرق نفسه في الشغل أو ينعزل عن الناس.
تماماً. الشغل لساعات طويلة أو ممارسة رياضات خطرة أو الانقطاع عن العلاقات، كلها طرق عشان ما يواجهش الألم. لكن المقال بيحذر بشدة من عواقب الكبت ده، وبيستشهد بدراسة مهمة جداً من جامعة هارفارد.
وإيه كانت خلاصة الدراسة دي؟
كانت صادمة. الدراسة وجدت إن كبت الحزن المزمن مش بس بيرفع خطر الاكتئاب، لأ، ده له تأثيرات جسدية مدمرة، بيزيد خطر أمراض القلب بشكل كبير.
يا إلهي.
الرسالة واضحة، التعبير عن الحزن مش رفاهية عاطفية، ده ضرورة بيولوجية وصحية للبقاء.
من الكبت القسري للحزن عند الرجال، المصادر بتطرح مصطلح تاني هو متلازمة القلب المتجمد، وده يبدو كأنه انغلاق عاطفي لا إرادي.
هو بالظبط كده، آلية دفاعية للعقل عشان يحمي نفسه. بعد صدمة انفصال مؤلم، الشخص ممكن يدخل في حالة تجميد للمشاعر،
بيبقى غير قادر على الثقة بالآخرين مرة ثانية.
بالظبط. مش عشان هو مش عاوز، لأ، هو مش قادر. الخوف من تكرار الألم بيشل قدرته على الاتصال العاطفي.
طيب إزاي ممكن يدوب الجليد ده؟ هل هو مجرد وقت؟
الوقت عامل أساسي، لكن لوحده مش كفاية. المقال بيركز على أهمية الصبر والرعاية الذاتية. يعني لازم الشخص يبني ثقته في نفسه الأول قبل ما يحاول يبني ثقته في حد تاني. ممارسة هوايات، قضاء وقت مع أصدقاء داعمين، وأحياناً طلب مساعدة متخصصة. الموضوع أشبه بإعادة تأهيل عضلة مصابة، محتاج وقت وتمرين لطيف.
طيب، بعد كل المواضيع العميقة دي، من الجيد إن المصادر بتقدم لنا شوية نصايح عملية ومباشرة، لمشاكل يومية. نبدأ بأكبر تحدي لكل الآباء الجدد.
النوم.
نوم الأطفال طبعاً.
فعلاً تحدي كبير، والمقال بيجمع شوية تقنيات فعالة. للرضع الصغيرين بيتكلم عن قوة الأصوات البيضاء،
زي صوت المكنسة أو المطر.
تماماً، الأصوات دي بتحاكي بيئة الرحم وبتهدي الطفل. وكمان في التقميض اللي هو لف الرضيع، وده بيديله شعور بالأمان.
دي حلول للرضع. طيب والأطفال الأكبر شوية اللي بيرفضوا يناموا لوحدهم؟
هنا المقال بيقترح تقنية اسمها طريقة الكرسي، وهي إن الأب أو الأم بيقعد على كرسي جنب سرير الطفل لغاية ما ينام، وكل ليلة بيحرك الكرسي ده مسافة أبعد شوية ناحية الباب لحد ما يوصل لخارج الغرفة.
الهدف هو طمأنة الطفل، وفي نفس الوقت تعليمه يعتمد على نفسه.
بالضبط. لكن النصيحة الأهم في المقال هي إن هدوء الأهل هو المفتاح. الأطفال حساسين جداً وبيلقطوا قلق أهلهم.
ومن تحديات الأبوة لتحديات العلاقة الزوجية، في تذكير بأهمية موضوع غالباً ما بيكون من المحرمات، الكلام عن الفلوس. ليه الموضوع ده صعب أوي كده؟
سؤالك بيلمس جوهر المشكلة. المقال بيقول إن تجنب الكلام عن الفلوس مش رومانسية، ده زرع قنبلة موقوتة. الصعوبة جاية من إن الفلوس مش مجرد أرقام، دي بترمز للقوة، للأمان، للأحلام. فلما ما نتكلمش عنها بصراحة بنسيب كل المشاعر دي تتخمر تحت السطح.
إذن إيه البداية الصح؟
الشفافية الكاملة. لازم يكون في جلسات منتظمة لمناقشة كل حاجة، الدخل، المصاريف، الديون، الأهداف المشتركة. المقال حتى بيقترح مناقشة السيناريوهات الصعبة زي في حالة الوفاة أو الانفصال. ممكن تبان محادثات تقيلة، لكنها بتبني أساس ثقة قوي جداً.
وأخيراً، نصيحة عملية أخيرة لها طابع صحي ومجتمعي. دعوة لتلقيح الأطفال ضد الإنفلونزا الموسمية.
نعم، وهي دعوة مهمة جداً. المقال بيذكرنا إن الموسم اللي فات كان شديد وضغط على المستشفيات. الأطباء بيعتبروا اللقاح هو خط الدفاع الأول.
والمهم هنا إن الموضوع مش بس حماية طفلي، دي حماية للمجتمع كله. قرار فردي له أثر جماعي.
بالضبط، دي هي النقطة المحورية. لما طفل بياخد التطعيم هو مش بس بيحمي نفسه، هو بيساهم في كسر سلسلة العدوى، وده بيحمي الفئات الأضعف زي كبار السن، دي مسؤولية اجتماعية.
إذن بعد كل المحطات دي، إيه الصورة اللي بتتشكل عندنا في الآخر؟ شفنا حكومة بتستثمر في مهارات شبابها الرقمية وبتتفاعل مع هموم مواطنيها اليومية،
وفي نفس الوقت شفنا كيف إن الفرد والأسرة بيخوضوا معاركهم النفسية الخاصة في صمت.
المدهش هو إزاي العناوين دي بتعكس بعضها. يعني السياسات الحكومية اللي بتحبر الشباب للمستقبل بتتقاطع مع النقاشات النفسية عن الأعباء اللي بيحملوها،
وإجراءات الدولة لعمل شبكات أمان مادية بتمشي جنب تفكك أو إعادة تشكيل شبكات الأمان العاطفية جوه الأسرة. العام والخاص مش عالمين منفصلين، هما مراية لبعض.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة. المصادر سلطت الضوء على متلازمة البنت الكبرى كأثر لدور أسري غير معلن، وده بيخلينا نسأل إيه هي الأدوار الصامتة التانية اللي بنلعبها أو بنتجبر نلعبها في حياتنا؟ دور الابن المسؤول اللي ما بيغلطش، أو صانع السلام اللي بيحل نزاعات الكل، أو حتى المهرج اللي وظيفته يخفف التوتر دايماً. يا ترى إيه التكلفة النفسية طويلة الأمد للأدوار دي اللي ما اخترناهاش بوعي كامل؟